يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة الثلاثمائة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينه، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول، واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول، قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف، ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف، ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف، ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة، 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 إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة هذا هو الجزء الرابع من عنواننا المتقدم في حلقاتنا الماضية. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. الإرجاء هو التأخير. حدثتكم عن المرجئة أو المرجئة وإرجائهم، وحدثتكم عن المعجلة وتعجيلهم، فهذا هو واقعنا الشيعي الذي نتحرك فيه ونعيش في أحنائه وأنحائه. بقي عندنا عنوان ثالث، العنوان الثالث المستعجلة. عندنا المرجئة والمعجلة، وهناك عنوان ثالث المستعجلة. فهناك المعجلون وهناك المستعجلون. المعجلون هم المسلمون، مر الكلام في هذا. فارق بين المعجل والمستعجل. المعجل من حيث هو ليس هناك من عجلة عنده، وإنما تكليفه أن يعجل في عمله، ولا بد أن يكون تعجيله في عمله مستندا إلى حكمة، مستندا إلى تخطيط دقيق أو منطقي على الأقل. أما المستعجل فهو مستعجل بنفسه، هو مستعجل لغاياته، ليس معجلا. المعجل ينطلق من عقيدة، من حكمة، ينطلق من ارتباط بمشروع إمام زمانه، وهذا الارتباط ارتباط حقيقي، ارتباط صادق. ليس هناك من منفعة شخصية دنيوية. المستعجل بخلاف ذلك، المستعجل هو الذي يتحرك في الاتجاه الذي يتحرك فيه، والهدف عنده منافعه الشخصية، حتى لو كانت في الاتجاه الديني. المستعجلون مشكلتهم الجهل، وسيأتي الكلام تباعا وتتضح الصورة شيئا فشيئا. هناك فارق بين التعجيل والاستعجال. التعجيل هو شأن المعجلين، شأن المعجلة، والاستعجال هو شأن المستعجلين، شأن المستعجلة. التعجيل تفعيل والاستعجال استفعال، وفارق بين التفعيل والاستفعال. التفعيل عمل واقعي مخطط له، وهو في حالة استمرار وتواصل. أما الاستفعال إنه سعي من المستفعل أن يصل إلى ما يريد بأي جهد وبأي صورة. استفعال استنتاج استخراج، كالذي يحاول استخراج كنز من الأرض بأية طريقة بأية وسيلة، كالذي يريد أن يستنتج نتيجة من بحث، أكان البحث علميا أم كان البحث أثاريا في الأرض أم كان. فارق بين التفعيل والاستفعال. إنه تعجيل يستند إلى حكمة، وهذا استعجال يستند إلى عجلة فيها الندامة. في العجلة الندامة، وفي التأني السلامة. التعجيل مساره مسار التأني، المعجل هو الذي يعجل في عمله وفقا للحكمة ووفقا للظروف المؤاتية، بخلاف المستعجل إنه يتحرك بسرعة من دون حكمة ومن دون مراعاة الظروف المؤاتية، يريد أن يحقق غايته التي هي غاية نفسية وشخصية تتعلق بشؤونه الشخصية. فارق كبير بين الاثنين. نلقي نظرة سريعة على بعض من أحاديثهم الشريفة. الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. هذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 203، الحديث الخامس بسنده، عن أبي المرهف قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هلكت المحاضير. قال: قلت: وما المحاضير؟ قال: المستعجلون. ونجا المقربون، هؤلاء هم المعجلون، هؤلاء هم المسلمون لأمر إمامهم. وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج، الذين يسلمون لأمر إمام زمانهم، هؤلاء هم المقربون وهم أصحاب منهج التعجيل. إمامنا الصادق يقول: هلكت المحاضير. أبو المرهف يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: وما المحاضير؟ قال: المستعجلون. المحاضير في أصلها في اللغة هي جمع لمحضار، والمحضار هو الحصان، الفرس، حينما يكون مسرعا من الحضر، فالحضر سرعة حركة الفرس. الإمام يصفهم بالخيول المسرعة. هلكت المحاضير. وإنما استعمل الإمام هذا الوصف يريد أن يشير إلى قلة عقلهم، إلى انعدام عقلهم بالأحرى، إلى تفشي الجهل فيهم. هؤلاء هم المحاضير. هلكت المحاضير. قلت: وما المحاضير؟ أبو المرهف يسأل الإمام الصادق، الإمام يجيب: المستعجلون ونجا المقربون. إنهم المعجلون. فارق كبير بين المستعجلين والمعجلين. المستعجلون هالكون، ونجا المقربون، وثبت الحصن على أوتادها. كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها. وإنهم، الحديث عن أعدائكم، وإنهم لا يريدونكم بجائحة إلا أتاهم الله بشاغل إلا من تعرض له. لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية الشريفة، تفاصيل الرواية تتحدث عن الظروف الخانقة التي كان يعيشها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أشد الأيام مرت على إمامنا الصادق أيام العباسيين، ألا لعنة على العباسيين. إمامنا الصادق يقول: هلكت المحاضير. أبو المرهف يسأل الإمام: وما المحاضير؟ الإمام يقول: المستعجلون، هلك المستعجلون، ونجا المقربون، وثبت الحصن على أوتادها. ثبت الحصن على أوتادها. الأوتاد هم المعجلون الذين يتصرفون بحكمة وثبات
ما هم بمستعجلين. وثبت الحصن على أوتادها، ثبت المشروع المهدوي وفقا لحركة هؤلاء لأوتاد المشروع المهدوي قطعا، هذا إذا كانوا موجودين. أنا أتحدث في الجانب النظري، أنا أبين بنحو إجمالي ما جاء في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هلك المستعجلون ونجا المقربون وثبت الحصن على أوتادها، كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها، وإنهم لا يريدونكم بجائحة، الحديث عن العباسيين، إلا أتاهم الله بشاغل إلا من تعرض لهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الظروف الخانقة التي كان يعيشها أيام العباسيين، وكانت الشيعة أيضا تعيش نفس تلك الظروف. موطن حاجتنا هو ما قاله إمامنا الصادق: هلكت المحاضير، هلك المستعجلون ونجا المقربون. صفحة 204، الحديث الثامن بسنده عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه يوما، وعنده مهزم الأسد، فقال: جعلني الله فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال علينا، إنه يسأل عن فرج للشيعة بفرج محمد وآل محمد. فقال: يا مهزم، كذب المتمنون، المتمنون هم الذين يريدون أن يحققوا شيئا وفقا لما هم يريدون. هذه المشكلة موجودة على طول تاريخ الغيبة، ابتداء من الغيبة الصغرى واستمرارا مع الغيبة الكبرى. هناك المتمنون الذين يريدون أن يحققوا ما يصبونهم إليه، ولكن تحت هذه اليافطة، تحت اليافطة المهدوية. يا مهزم، كذب المتمنون، المتمنون هم الذين لا يعملون وفقا لبرنامج إمام زمانهم، وإنما بحسب رغباتهم، بحسب ما يتخيلون أن يكونوا عليه. هؤلاء هم المتمنون، وهم صنف من المستعجلين. يا مهزم، كذب المتمنون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون. المسلمون هم الذين سلموا لأمر إمام زمانهم، وهم المعجلون، وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج. هؤلاء هم المعجلون، هم المسلمون لأمر إمام زمانهم. يا مهزم، كذب المتمنون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون، عاقبة أمرهم إلينا معنا وإلينا يصيرون. شعار المسلمين ما هو؟ فمعكم معكم لا مع غيركم، هؤلاء هم المسلمون وإلينا يصيرون. الحديث العاشر صفحة 205 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: هلك أصحاب المحاضير. الإمام عبر بهذا التعبير: هلك أصحاب المحاضير، أصحاب الخيول السريعة. هلك أصحاب المحاضير ونجا المقربون وثبت الحصن على أوتادها. إن بعد الغم فتحا عجيبا، إن بعد الغم، بعد غم الغيبتين، الغيبة الأولى والغيبة الثانية، إن بعد الغم فتحا عجيبا. هلك أصحاب المحاضير ونجا المقربون. أصحاب المحاضير هم المستعجلون. المستعجلون يمكننا أن نصنفهم إلى مجموعتين بنحو إجمالي. المجموعة الأولى المدعون، أصحاب الادعاءات، المدعون الصنف الأول من أصناف المستعجلين، والمدعون في الوسط الشيعي على نوعين: هناك مدعو المقامات الذين يدعون المقامات لأنفسهم أو يدعون المقامات لغيرهم، وهناك مدعو التمهيد. مدعو المقامات كالذي يدعي أنه الإمام المهدي، كالذي يدعي أنه اليماني، وهكذا، الذين يدعون المقامات. ويدخل تحت هذا العنوان الذين يدعون النيابة الخاصة، وكذلك الذين يدعون النيابة العامة وما هم بأهل لها. قطعا العلماء يمثلون الأئمة بدرجة من الدرجات، فالعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأئمة صلوات الله عليهم، فهم يمثلون الأئمة بدرجة من الدرجات من جهة أنهم رواة حديث ينقلون حديثهم، يبثون علمهم بدرجة من الدرجات. فيأتي مراجع حوزة الطوسي يدعون النيابة العامة، قد تصدق النيابة العامة في حق بعض رواة الحديث، ربما من جهة أنهم ناقلون لحديث العترة الطاهرة، أنهم ناقلون لعلم العترة الطاهرة. أما أن يدعي مراجع حوزة الطوسي وهم شوافع وهم أشاعرة وهم معتزلة أنهم نواب لصاحب الزمان فهذا ادعاء كاذب. مدعو المقامات الذين يدعون أنهم نواب خاصون وكذلك الذين يدعون أنهم نواب عامون وما هم بأهل لتلك النيابة العامة. النيابة الخاصة انتهت بانتهاء الغيبة الأولى، انتهت بموت السفير الرابع، بموت علي بن محمد السمري انتهت النيابة الخاصة، السفارة الخاصة. في زمان الغيبة الكبرى، في زمان الغيبة الطويلة، يمكن أن يصدق هذا المعنى من أن العلماء الذين يحملون علم محمد وأهل محمد من أنهم ينوبون عنهم في نقل هذا العلم، إنهم رواة حديث، هذا إذا توفرت فيهم المواصفات التي يريدها إمام زماننا. يمكن أن يقال عنهم نواب بدرجة من الدرجات، مثلما قالت الأحاديث من أنهم ورثة الأنبياء، فهم ورثة محمد وآل محمد في جهة من الجهات، في ناحية من النواحي. يمكن أن يصدق ذلك عليهم إذا توفرت فيهم المواصفات والشرائط التي يريدها إمام زماننا. بالنسبة لي لا أرى أحدا يتصف بهذه المواصفات بحدود معلوماتي وبحدود خبرتي. لا أعرف أحدا في العالم الشيعي، لا أعرف هذا عن نفسي ولا أعرف هذا عن غيري، من أنه متصف بالأوصاف التي يريدها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الأوصاف موجودة في الروايات الشريفة ولا تنطبق على أحد منا في واقعنا الشيعي، هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أريد أن أقول من أنه لا يوجد أصلا، أتحدث عن مدى معلوماتي وخبرتي، فعدم وجداني لشخصية تحمل هذه المواصفات لا يدل على عدم الوجود، إنما أتحدث بحدود اطلاعي المحدود. إذن عندنا مرجئون ومر الكلام عنهم، وسأعود إليهم أيضا كي أرسم صورتهم في واقعنا اليوم. من هم هؤلاء المرجئون؟ عندنا المرجئون، وعندنا المعجلون، وعندنا المستعجلون. المرجئون هم أعداء صاحب الزمان في الوسط الشيعي، إنهم مراجع حوزة النجف وكربلاء. الإمام حدثنا عنهم من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون. حينما نأتي وندقق في كتبهم وندقق في سيرتهم وندقق في فتاواهم، نجد أن هذا الوصف الذي ذكره إمام زماننا عنهم ينطبق عليهم جميعا بدرجة كاملة. فهؤلاء هم أعداء صاحب الزمان، لأن الأئمة أخبرونا من أن نواصب سقيفة بني ساعدة هم أعداء الشيعة، أما مقصرة الشيعة مرجئة الشيعة فهم أعداء العترة صلوات الله عليها، وهؤلاء هم مرجئة الشيعة، هؤلاء هم مقصرة الشيعة. أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء، لا أستثني أحدا منهم إلا إذا ثبت بالأدلة أن أحدا منهم لا يتصف بهذه الأوصاف. هؤلاء المرجئون، أما المعجلون فهم المسلمون. المجموعة الثالثة المستعجلون، إنهم المحاضير وهلكت المحاضير، هلك المستعجلون. المجموعة الأولى المدعون من المستعجلين، مدعو المقامات، من يدعي أنه الإمام المهدي، من يدعي أنه رسول من الإمام المهدي، من أنه اليماني، الذين يدعون هذه الادعاءات، الذين يدعون النيابة الخاصة، السفارة الخاصة، وهذه السفارة انتهت بانتهاء الغيبة الأولى، الذين يدعون النيابة العامة، يمكن كما قلت لكم أن تصدق النيابة العامة بدرجة من الدرجات مثلما يوصف العلماء من أنهم ورثة الأنبياء، وهم ورثة الأئمة صلوات الله عليهم، هم ورثة الأنبياء لأن الأنبياء أخذوا العلم من محمد وآل محمد، والعلماء علماء الشيعة هم جزء من منظومة نقل علم محمد وآل محمد، جزء من منظومة بث علم محمد وآل محمد. من هنا قد ينطبق عليهم هذا الوصف، لكننا في الواقع الشيعي لا نجد أحدا يتصف بهذا الوصف. الذين يوصفون بهذا الوصف إن كان هذا الوصف من عند أنفسهم أو من قبل الشيعة وهم يقبلون به، هؤلاء كذابون دجالون مدعون. المستعجلون، المجموعة الأولى المدعون، المجموعة الثانية الموقتون، الذين يصنعون برنامجا يتحدثون من خلاله. لا أتحدث عن برنامج تلفزيوني، وإنما أتحدث عن برنامج عمل في حياتهم يتحدثون من خلاله ويبينون فيما يدعون من علم عندهم بوقت الظهور، استنادا إلى منامات، إلى مكاشفات، إلى حسابات رقمية، إلى ادعاءات مختلفة، فيحددون وقتا للظهور، وحينما يأتي الوقت وليس هناك من ظهور يكذبون على الشيعة من أن بداء قد حدث، وهم لا علم لهم لا بحقيقة البداء ولا علم لهم بوقت الظهور ولا علم لهم أصلا بأي شيء من العلم الحقيقي. كل الذي عندهم هراء في هراء في هراء. من المصدر نفسه صفحة 300 الحديث الثالث بسنده عن محمد بن مسلم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لمحمد بن مسلم: يا محمد، من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذب، فإنا لا نوقت لأحد وقتا. من أخبرك عنا توقيتا، هذا الإخبار أن يقول من أنه عثر على رواية عنهم حددت ميقاتا لظهور الإمام، أو أنه يحدد وقتا وفقا لمنامات أو وفقا لمكاشفات أو وفقا لحسابات رقمية ليس لها من أساس علمي متين، لنبوءات، لصوفي قال هكذا، لعرفاني قال هكذا، وينسب ذلك إلى أئمتنا. الإمام الصادق يقول لمحمد بن مسلم، ومحمد هذا فقيه من كبار فقهاء أصحاب الأئمة، يقول له: يا محمد، من أخبرك عنا توقيتا؟ إن كان هذا الإخبار بلسان رواية وحديث، أو كان بلسان منام وأحلام، أو كان بلسان مكاشفة أو إلقاء في القلوب كما يفعل الصوفيون والعرفانيون، أو من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذب، فإنا لا نوقت لأحد وقتا. هناك أشخاص لا يعلنون التوقيت لكنهم يحون لنا من أنهم يعرفون الوقت، هؤلاء كذابون كذابون هؤلاء كذابون. الإمام يقول: فإنا لا نوقت لأحد وقتا، هؤلاء كذابون. هذه أحاديث الأئمة، لا أن يخرج عليكم خارج على الفضائيات أو على الإنترنت يقول ما يقول وأنتم لا تعرفون مصدر قوله وتعتمدون على قوله. هذه أحاديثهم وهذه كتبهم. كتاب غيبة النعماني، هذا الكتاب يشتمل على أحاديثهم الحقيقية، هذه أحاديثهم وكلماتهم ورواياتهم. هذا الكتاب بمستوى الكافي. يا محمد، الكلام من الإمام الصادق لمحمد بن مسلم: يا محمد، من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذبه، فإنا لا نوقت لأحد وقتا، لا بحديث ورواية ولا بمنام ولا بمكاشفة ولا بأي شيء آخر، فإنا لا نوقت لأحد وقتا. الحديث الرابع، الإمام يعطينا قاعدة، وقاعدة مهمة جدا. إمامنا الصادق يحدثنا، والذي ينقل الرواية عبد الله ابن سنان من فقهاء وعلماء أصحاب إمامنا الصادق. الرواية الأولى نقلها لنا محمد بن مسلم. وما أدراكم ما محمد هذا؟ وهذه الرواية أيضا عن شخصية مهمة أخرى، عن عبد الله بن سنان، عن إمامنا الصادق. أبى الله إلا أن يخلف وقت الموقتين، الذين يوقتون وقتا، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل توقيتهم هذا توقيتا باطلا من البداية. هذا لا يعني أن زمان الظهور يتغير بحسب توقيت الموقتين، وإنما الذين يوقتون فهؤلاء لهم بدايات من الخذلان، خذلانهم هو الذي قادهم إلى هذا. أبى الله إلا أن يخلف وقت الموقتين. الحديث الخامس صفحة 301 بسنده عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله، سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنا لا نوقت هذا الأمر، ليس هناك من توقيت. الحديث السادس حديث مهم، حديث طويل، أقرأ لكم شيئا من بداياته. عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: قلت له: جعلت فداك، متى خروج القائم؟ فقال: يا أبا محمد، أبو بصير له كنيتان، كنيته الأصل أبو محمد، وإنما يكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا. الإمام يقول: يا أبا محمد، إنا أهل بيت لا نوقت، لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله سيد الكائنات، وقد قال محمد: كذب الوقاتون. هذا القانون من رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو بصير يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك، متى خروج القائم؟ الإمام يجيبه: يا أبا محمد، يجيب أبا بصير: يا أبا محمد، إنا أهل بيت لا نوقت، لا نوقت لهذا الموضوع، لخروج القائم، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله: كذب الوقاتون يا أبا محمد، وإنما هكذا تحدثوا عن إمام زمانكم إذا أردتم الحديث عن وقت ظهوره، هكذا تحدثوا، تحدثوا بهذه الطريقة: يا أبا محمد، إن قدام هذا الأمر 5 علامات، أولاهن النداء في شهر رمضان، أولاهن ليس زمانا وإنما أولاهن في الأهمية والوضوح، لأن العلامة هذه ستكون للجميع، وإلا فإن العلامة الأولى زمانا السفياني، هذه العلامة لن تكون واضحة للجميع، وإنما تكون واضحة للشيعة الذين يتابعون هذا الموضوع. أولاهن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية وخسف بالبيداء. إذا أردنا أن نرتب هذه العلامات زمانا، خروج السفياني أولا يرافقه خروج الخراساني. النداء في شهر رمضان ثانيا، قتل النفس الزكية في أواخر ذي الحجة ثالثا، خسف بالبيداء سيكون في أيام شهر محرم في الأيام الأولى في بدايات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في مكة. الخسف سيكون في بيداء المدينة، والإمام تكون حركة ظهوره قد بدأت في مكة. الحديث طويل. الإمام يبين لنا أن الأسلوب في الحديث عن زمان الظهور يكون بهذه الطريقة، بالحديث عن العلامات وعن العلامات القريبة، مثل ما حدثتكم في الحلقات المتقدمة في مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. حدثتكم في هذا الموضوع بنفس هذا الأسلوب، هذا هو الأسلوب الذي يريد منا إمامنا الصادق صلوات الله عليه أن نتحدث به. أبو بصير يسأل الإمام الصادق: جعلت فداك، متى خروج القائم؟ فقال إمامنا الصادق: يا أبا محمد، إنا أهل بيت لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله: كذب الوقاتون. الوقاتون، الوقاتون الذين يحددون وقتا فلا يحدث شيء فيكذبون على أتباعهم، يكذبون على الناس من أن البداء قد أخر وقت الظهور، من أن الأمر الفلاني قد حدث. أسرار البداء نحن لا نعلم بها، أسرار البداء عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نحن لا نعرف أسرار البداء. فيحددون وقتا ثانيا، هذا هو المراد من الوقاتين، الوقات الذي يوقت ويوقت ويوقت، يكثر ويعدد في مسألة تحديد وقت الظهور. الوقات كذاب، كذاب. اعرفوا هذه الحقائق يا أيها الشيعة. لماذا أنتم مضحكة الذين ينكرون ولادة صاحب الأمر يضحكون عليكم؟ ويذهب من الشيعة من يذهب معهم. الذين يدعون النيابة العامة كمراجع حوزة النجف وكربلاء يضحكون عليكم وتذهبون معهم. الذين يوقتون أوقاتا ويحددون مواعيد لظهور الإمام ولا يحدث شيء ويكذبون عليكم ويحددون وقتا آخر ولا يحدث شيء ويكذبون عليكم، أيضا تذهبون معهم. ما بالكم هكذا؟ ما بالكم مسخرة يا أيها الشيعة؟ ما بالكم مضحكة؟ وهذه معارف أهل البيت، وهذه ثقافة أهل البيت بين أيديكم، لماذا تتركونها وتذهبون وراء هؤلاء الدجالين من مختلف الأصناف. يا أبا محمد إنا أهل بيت لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون. يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر 5 علامات، أولاهن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية وخسف بالبيداء، وتستمر الرواية ويستمر الكلام. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. رواية أخرى من المصدر نفسه من غيبة النعماني، صفحة 305، إنه الحديث 13 بسنده، عن الفضيل بن يسار عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ منه ما يرتبط بالموضوع، الحديث طويل وبحاجة إلى شرح إذا ما قرأته ولا أجد وقتا لذلك. سأقرأ ما يرتبط بحديث الحلقة. الفضيل ابن يسار يقول لإمامنا الباقر: لهذا الأمر وقت؟ فماذا قال إمامنا الباقر؟ كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. القضية واضحة جدا. كذب الوقاتون، الوقاتون الذين يحددون ميعادا للظهور ولا يتحقق شيء في ذلك الميعاد، فيعتذرون بالبداء أو بشيء آخر، ثم يحددون وقتا آخر، وهكذا. هذا الأمر موجود على طول تاريخ الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. خلاصة القول المستعجلون هالكون، هلك المستعجلون، أكانوا من المدعين أم كانوا من الموقتين؟ وفي الحقيقة الموقتون هم أيضا مدعون، لأنهم يدعون التوقيت ادعاء كاذبا. المستعجلون هم أصناف من المدعين. إذا أردنا أن نبحث في هذه الأصناف فإن الصفة الواضحة فيها الجهل، وهذا الجهل يدفعهم للادعاء العلمي ويدفعهم للكذب والافتراء. في النهاية هؤلاء في أحسن أحوالهم عبر عنهم الأئمة بالنوكة، هؤلاء هم النوكة. أقرأ عليكم من الكاف الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 384. إنه باب في الغيبة، الحديث 26 بسنده عن عبد الله بن عطاء عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن عطاء يقول للإمام الباقر: إن شيعتك بالعراق كثيرة، والله ما في أهل بيتك مثلك، فكيف لا تخرج؟ كيف لا تخرج على بني أمية؟ فالإمام الباقر كان في زمان بني أمية. عبد الله بن عطاء هكذا يقول للباقر صلوات الله عليه: إن شيعتك بالعراق كثيرة، والله ما في أهل بيتك مثلك، فكيف لا تخرج؟ الإمام قال له: يا عبد الله ابن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للنوكة، أين عقلك؟ أين حكمتك؟ يا عبد الله، يا عبد الله ابن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للنوكة. من هم النوكة؟ النوكة جمع لأنوك. من هو الأنوك؟ الأنوك الذي يتصف بالنواكة. وما هي النواكة؟ النواكة هي الحماقة، النواكة الحماقة، أو يقال النوك. النوك هو الحمق، النوك هو الحمق، والنواكة هي الحماقة، والأنوك هو الأحمق، وجمعه نوكة. والأنوك والأحمق هو الذي يريد أن ينفع نفسه فيضرها. من هنا نهينا عن مصاحبة الأحمق، عن مصاحبة الأنوك. لماذا؟ لأن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك، وهكذا يعمل مع نفسه، يريد أن ينفعها فيضرها. لقد ورد التحذير الشديد والأكيد من الأئمة صلوات الله عليهم لشيعتهم، حذروهم من أن يصاحبوا الأحمق، أنا أسألكم، هل هناك من حماقة أكبر من أن نترك ثقافة العترة وتفسير العترة لقرآنهم ونركض وراء نواصب سقيفة بني ساعدة؟ ما هذا هو الذي فعله مراجع حوزة الطوسي من الأموات ومن الأحياء وحتى من الذين سيأتون. يبدو أن القوم سائرون على نفس هذا المنهج الضال. يا عبد الله بن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للنوكى. إي والله ما أنا بصاحبكم. فقال له عبد الله ابن عطاء: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من عمي على الناس ولادته فذاك صاحبكم، من تكون ولادته سرية ذاك صاحبكم. بالضبط بعكس منهج أولئك الضالين الذين يقولون لأن ولادته سرية نحن لا نصدق بولادته. هؤلاء خذلانهم واضح وضلالهم بين. هذا منطق الأئمة صلوات الله عليهم، جعلوا سرية ولادته علامة عليه. يا عبد الله بن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للنوكى. إي والله ما أنا بصاحبكم. قال: قلت له: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من عمي على الناس ولادته فذاك صاحبكم، إلى آخر الرواية الشريفة. المستعجلون هم النوكى، هم الحمقى، صفتهم الواضحة الجهل. صار واضحا لدينا، هناك المرجئون وهناك المعجلون وهناك المستعجلون. المستعجلون بكل أصنافهم، من الذين يدعون المقامات ومن الذين يدعون التمهيد. فهناك من الشيعة يدعون التمهيد وينصبون أنفسهم متحدثين في شؤون الثقافة المهدوية وهم لا يفقهون شيئا منها، وهؤلاء كثيرون على الشبكة العنكبوتية وعلى الفضائيات أيضا وعلى المنابر الحسينية أيضا، لا يفقهون شيئا من الثقافة المهدوية. منهم من يؤلف كتبا، ومنهم من يعطي لنفسه من أنه أستاذ الخارج في الثقافة المهدوية، وقد جئتكم ببعض الأمثلة التي تنضح جهلا وغباء وسفاهة، وعرضت ما عرضت في حلقات هذا البرنامج وبينت ما بينت من جهلهم وسخفهم وسفههم. فهناك الذين يدعون المقامات، وهناك الذين يدعون التمهيد، وهناك الذين يدعون علمهم بوقت الظهور، إنهم الوقاتون والجميع كذابون، المستعجلون كذابون، مدعو المقامات كذابون، مدعو التمهيد كذابون، ومدعو التوقيت كذابون، الجميع كذابون، هلك المستعجلون ونجا المسلمون الذين سلموا لأمر إمام زمانهم. هذه خارطة لواقعنا الشيعي من جهة الارتباط بالمشروع المهدوي العظيم. الكلام بدأ من هذه النقطة، من أنه يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. في حركتنا باتجاه التمهيد لمشروع إمام زماننا نحتاج إلى معرفة بواقعنا الشيعي الذي نتحرك فيه. هناك مساران واضحان، مسار التعجيل ومسار الإرجاء. المستعجلون عنوان قد يتوهم البعض من أنهم يسيرون في مسار التعجيل، هم لا يسيرون في مسار التعجيل، هم يسيرون في مسار الاستعجال، فهذا مسار ثالث. لكن الحديث الأهم عن المسارين الأولين، عن مسار التعجيل وعن مسار الإرجاء، من هنا جاء عنوان هذه الحلقات، واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. من تفاريع الحديث حدثتكم عن الاستعجال وعن مجموعة المستعجلة، إنها مجموعة هالكة. المستعجلون هالكون، هالكون، والمرجئون ضالون وناصبون. المعجلون هم الناجون، لأنهم هم المسلمون الذين سلموا لأمر إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي، متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. تبين لنا من خلال البيانات المتقدمة من هم المرجئون ومن هم المعجلون ومن هم المستعجلون. البيانات المتقدمة عرفت هذه المجموعات وتحدثت عن جانب من مواصفاتهم، عن جانب من مختصاتهم التي تميزهم حتى نستطيع أن نشخصهم في واقعنا الشيعي اليومي الحياتي. ولذا فإنني سأضع أصابعي على هذه المجموعات، هذا من وجهة نظري لا أفرض ذلك عليكم. ما تقدم من بيانات إنها أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما سأشخصه هذا هو تشخيصي الشخصي، هذا هو فهمي، لا أفرضه على أحد ولا أطلب من أحد أن يصدقه، إنما أقول لكم دققوا النظر فيه، قد توافقونني وقد تخالفونني، هذا أمر راجع إليكم. ولا أعبأ إذا ما وافقتموني ولا أعبأ إذا ما خالفتموني، أنا لا شأن لي بما ستحكم به عقولكم، إنما أطالبكم أن تحترموا عقولكم، احترموا عقولكم. المرجئون بالنسبة لي، المرجئون هم المعممون. أي معمم في الجو الشيعي؟ هذا المعمم أكان من أفراد أسرتك؟ أم كان من جيرانك؟ أم كنت تشاهده على شاشة التلفزيون؟ أم كنت تتابعه على الشبكة العنكبوتية؟ أم أنك تصلي خلفه جماعة؟ أم هو الذي يقال له وكيل المرجع؟ أم ذاك الذي يرتقي المنبر خطيبا حسينيا؟ أم أولئك الذين تشاهدهم في أزقة النجف وكربلاء؟ بالنسبة لي هؤلاء هم المرجئون. قطعا الذين يتابعونهم ويكونون معهم في الصف نفسه هم مرجئون أيضا. لكنني أطلق هذا العنوان المرجئون بحدود الموضوع الذي أتحدث عنه، أطلق هذا العنوان عمليا في الواقع الشيعي على المعممين. المعممون هم المرجئون، إلا إذا ثبت الدليل بخصوص هذا المعمم أو ذاك المعمم من أنه ليس مرجئيا، لأن المعممين هم أتباع مراجع النجف وكربلاء. مراجع النجف وكربلاء من خلال دراستي لسيرتهم ومن خلال تتبعي لمؤلفاتهم ومن خلال تدقيقي وتحقيقي في أجوبتهم في فتاواهم في كل شؤونهم، بالنسبة لي مراجع النجف وكربلاء مرجئيون، لا أقول بدرجة 100%، أقول بدرجة 1,000,000,000,000%. هؤلاء مرجئيون حقيقيون، وما جاء في الروايات من نهي عن أحاديث المرجئة وعن فكرهم وثقافتهم، بالنسبة لي أفهم تلك الأحاديث بخصوص هؤلاء، بخصوص مراجع حوزة النجف وكربلاء، إنهم مرجئة الشيعة. أصحاب العمائم هم أبناء هؤلاء، هم تلامذة هؤلاء، هم على دين هؤلاء، فكل معمم هو مرجئي، إلا أن يكون قد أخرج نفسه من دائرة الإرجاء هذه. من هنا أقول المرجئيون، هذا العنوان ينطبق انطباقا حقيقيا كاملا على المعممين، فكل معمم مرجئي هو، إلا أن يثبت بالأدلة من أنه ليس كذلك. أتباع المعممين أتباع المراجع هم مرجئيون أيضا، هؤلاء أصحاب مسلك الإرجاء، إنهم واقفة هذا الزمان، وقفوا. أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء، وقفوا في مرحلة التنزيل وأوقفوا الشيعة معه، وقفوا عند حدود ضلالهم، وقفوا عند حدود ثقافة العيون الكدرة القذرة، هناك وقفوا وأوقفوا الشيعة معه، ولذا في آخر الأمر سيقفون في وجه صاحب الأمر. لا أتحدث عن هذا الجيل فقط، إنني أتحدث عن كل الأجيال منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المرجئي البتري حوزة النجف المرجئية البترية، فما أنتجت لنا إلا المراجع المرجئيين البتريين منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا. فمسار الإرجاء والبترية مستمر كما يبدو، لأن القوم لا يريدون الرجوع عنه. المرجئيون هم المعممون من الآخر. إذا أردنا أن نسلط الضوء على الواقفة زمان إمامنا الرضا صلوات الله عليه، على مجموعة الكلاب الممطورة، إذا أردنا أن نقف عند الكلاب الممطورة وهم كبار مراجع الشيعة زمان الإمام الكاظم، لكنهم صاروا كلابا ممطورة، وقفوا في وجه إمام زمانهم، في وجه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نلقي نظرة على أحوالهم، هناك أمور واضحة. الأمر الأول، طلبهم للزعامة والرئاسة، أتحدث عن مراجع الشيعة زمان الإمام الكاظم، طلبهم للزعامة والرئاسة مع سرقتهم ونهبهم لأموال إمامنا الكاظم، هذه الصفة الأولى الواضحة فيهم. الصفة الثانية، عدم موسوعيتهم وعدم اطلاعهم الواسع بأحاديث الأئمة، وهذا يكشف عنه جهلهم بمعاني الأحاديث التي تحدثت عن إمامنا الكاظم، ومن أنه قائم الأئمة إن شاء الله تعالى بهذا القيد. وهذا مثال من الأمثلة، سابعهم قائمهم إن شاء الله تعالى. فهناك جهل واضح عندهم بالمعارف الحقيقية من معارف العترة الطاهرة. من هنا فإن إمامنا الكاظم قال للبطائني يا علي، إنه علي البطائني، يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير. إمامنا الجواد أعطانا قاعدة تنطبق على هؤلاء وتنطبق على الواقفة عبر الأزمان إلى زماننا هذا. القاعدة التي أعطانا إياها إمامنا الجواد، الواقفة حمير الشيعة، فلا تتبعوا، لا تتبعوا الحمير. الواقفة حمير الشيعة. الصفة الثالثة من صفاتهم، جهلهم بمعرفة إمام زمانهم. لو كانوا عارفين بإمام زمانهم هل واجهوا وحاربوا وأنكروا إمامته؟ لقد حاربوا إمام زمانهم، حاربوا الإمام الرضا صلوات الله عليه. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، أسسوا دينا جديدا، وفي ضوء تأسيسهم لذلك الدين أخذوا يشترون الذمم، ذمم الشخصيات المهمة في الواقع الشيعي آنذاك كي ينضموا إلى دينهم الجديد الذي ابتدعوه. أقرأ عليكم ما جاء مذكورا في رجال الكشي من حقيقة حدثنا بها يونس ابن عبد الرحمن، صفحة 493 من رجال الكشي، من الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات المتقدمة، رقم الحديث 946. بسنده عن يونس ابن عبد الرحمن قال: مات أبو الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، قال: مات أبو الحسن وليس من قوامه، من قوامه من وكلائه، إنهم مراجع الشيعة آنذاك أمثال البطائن والقندي وغيرهما. مات أبو الحسن، مات إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير. لماذا؟ لأن الإمام الكاظم كان مودعا في الحبوس، الإمام الرضا لا يتصدى للإمامة بحسب قانون إمام ناطق وإمام صامت. هذه سيرة الأئمة صلوات الله عليهم. مات أبو الحسن إمامنا الكاظم وليس من قوامه، من وكلائه، من مراجع الشيعة آنذاك أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقوفهم، هذا هو الذي جعلهم يقفون ذلك الموقف ويؤسسون دينا واقفيا بمستوى دين الكلاب الممطورة. أتحدث عن الكلاب البشرية الممطورة التي هي أسوأ من الحيوانات الكلاب. مات أبو الحسن، مات إمامنا الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته. وكان عند زياد القندي، إنه زياد بن مروان القندي، وكان عند زياد القندي 70,000 دينار، إنها دنانير الذهب، وهذه الأرقام ليست نهائية. هذا الذي وصل إلى مسامع يونس، ويونس لم يكن مطلعا على كل تفاصيلهم. وكان عند زياد القندي 70,000 دينار، وعند علي بن أبي حمزة، إنه البطائني، هذا الذي كان مرافقا لأبي بصير، كان تلميذا لأبي بصير وصار بعد ذلك مرجعا من مراجع الشيعة، وعند علي بن أبي حمزة 30,000 دينار. قال: فلما رأيت ذلك، رأيت ادعاءهم الزعامة وسرقتهم لأموال الإمام الرضا، وتأسيسهم لدين جديد، فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق، تبين علي الحق. لابد أن تعرفوا من أن يونس ابن عبد الرحمن الذي تقول عنه الروايات من أنه أعلم الأمة بعد سلمان الفارسي، أعلم الأمة من الشيعة سلمان، وبعد سلمان كما في رواياتنا يأتي يونس ابن عبد الرحمن. لقد مال إلى دينهم في البداية، يونس هذا مال إلى دينه وأعرض عن الإمام الرضا، ولكنه كان في حالة شك وتراجع عن شكه والتحق بإمامه، ولذا تجدونه يقول: فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق، فإن الحق لم يكن واضحا لديه من البداية. أية فتنة هذه؟ أتعلمون لماذا؟ لأن كل مراجع الشيعة، كل علماء الشيعة وكل طلاب العلم الديني آنذاك وقفوا في وجه الإمام الرضا وأنكروا إمامة الإمام الرضا، واتبعوا البطائن والقندي باعتبار أن هؤلاء هم المراجع الكبار، تبعوهم على دينهم، وبقي هؤلاء على دين الواقفة إلى أن ماتوا على دين الضلال هذا. يونس أيضا أثر فيه هذا الجو، مع أنه من أعلم العلماء، حتى إذا أردنا أن نقول من أن الروايات التي تحدثت عن أعلميته من بعد سلمان، حتى لو قلنا من أنها بدرجة نسبية، فمع ذلك ليس له من عذر أن يميل مع هؤلاء، ولكن مال قلبه معهم. فهذا هو الجو الشيعي العام، والإمام الرضا لم يكن ظاهرا في الساحة أيام الإمام الكاظم. ما هو الأمر سيجري في شيعة العراق هكذا، فالإمام الحجة ليس ظاهرا في زمان الغيبة، فحينما يعلن ظهوره ويقف مراجع النجف وكربلاء لحربه، فإن شيعة العراق ستلتحق بمراجع النجف وكربلاء. أتحدث عن زمان الظهور الشريف. ما هي هذه الوقائع؟ قد حدثت. إذا كان يونس ابن عبد الرحمن قد مال قلبه إليهم. فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمري أبي الحسن الرضا، تلاحظون هذه التعابير تشير إلى أنه مال إليهم في بداية الأمر. فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت، تكلمت ودعوت الناس إليه. قال: فبعث إلي من؟ البطائن والقندي. فبعث إلي وقال: ما تدعو إلى هذا؟ ما هذا الذي تقوم به؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك. وضمن لي 10,000 دينار وقال لي: كف، كف عن دعوة الناس إلى الإمام الرضا. قال يونس: فقلت لهما: أما روينا عن الصادقين، عن الأئمة صلوات الله عليهم، أما روينا عن الصادقين أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان، وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال. فناصباني وأظهر لي العداوة. الزمان هو الزمان، والناس هم الناس، والمراجع هم المراجع، الواقفة هم الواقفة. أنا أقرأ عليكم من رجال الكشي. الكشي هذا كان معاصرا للكليني، الكشي هذا من علمائنا القدماء. أعيد قراءة ما قرأته عليكم بشكل سريع. أتمنى أن تتدبروا في هذه الوقائع وهذه الحقائق. يونس ابن عبد الرحمن هكذا يقول: مات أبو الحسن، مات إمامنا الكاظم، وليس من قوامه، من وكلائه، من مراجع الشيعة آنذاك أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته. وكان عند زياد القندي 70,000 دينار، وعند علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني 30,000 دينار. قال: فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت، تكلمت ودعوت الناس إلي، دعوت الشيعة إلي. قطعا هو لا يدعو العباسيين إلى الإمام الرضا. تكلمت ودعوت الشيعة إلي، لأن الشيعة قد أعرضت عن الإمام الرضا. تكلمت ودعوت الناس إلي. قال يونس: فبعث إلي القندي والبطائني وقال: ما تدعو إلى هذا؟ لماذا تدعو إلى الإمام الرضا؟ وحق الزهراء: لقد قيل لي مثل هذا. وحق الزهراء وليس اليوم، سنة 1983 على ما أتذكر، والله لقد قيل لي مثل هذا، قيل لي: اترك ما تقول ولك عندنا ما تريد، أعطوني أكثر من هذه الأرقام التي تحدث عنها يونس ابن عبد الرحمن الذي قال لي لا زال حيا، وقد أخذت معي شاهدا لأنني دعيت إلى مأدبة. الحكاية فيها تفصيل. بعد أن مدحني ذلك القائل وقال لي ما قال، وقال: من أننا نحتاجك ونريدك أن تكون أستاذنا، مرجعنا في قادم الأيام، وأن ولكن عليك أن تترك هذا الذي تقوله. قال لي: شيخنا بطل من هذا اللي تحكيه. أنا كنت عارف ماذا يقصد، لكنني أردت أن يسمع هذا الشاهد الذي جلبته معي. قلت له: يا حكي هذا اللي أحكي، مو أنا أحكي 24 ساعة. فعلا أنا كنت أتكلم ليلا ونهارا. قلت له: مو أنا أحكي 24 ساعة. قال لي: هذا الحكي اللي معروف عنك بس أنت تحكي. ما كان يجرؤ يقول لي يعني أن تترك حديثك عن أهل البيت. وحق الزهراء هكذا قال لي، ولم يكن الكلام من عنده، كان مرسلا من المرجعيات، من الزعامات، من القيادات. قال لي: اترك هذا اللي تحكيه، وش تريد يصير؟ قلت له: شنو اللي أحكي؟ هو يقول هذا الكلام وأني أرجع مرة أخرى أقول له شنو هذا اللي أحكي؟ مو أنا أحكي 24 ساعة وأحكي كل شيء. قال لي: لا أنت تعرف هذا الحكي اللي بس أنت تحكي. قلت له: يعني كلامي عن مقامات الأئمة وعن الإمام الحجة؟ قال: إيه هو هذا الحكي، اتركه وتعال تعال درس فقه وأصول وفلسفة، ما أنت أستاذ في هذه العلوم، تعال درس في هذه الاختصاصات والأبواب نفتحها لك على مصارعها. وشنو تريد يصير؟ هذه مرة ومثلها مرات كثيرة. أنا ما دخلت في التفاصيل لأنني لا أريد أن أذكر الأسماء ولا أريد أن أشير إلى الأشخاص، لست بصدد الورود في هذه الموضوعات الآن، وإلا فأنتم تعرفونني لا أوفر أحدا، بالتعبير الشعبي العراقي ما عندي لحية مسرحة، أي واحد أجيبه وأمده هنا. فبعث إلي وقال ما تدعو إلى هذا، لماذا تدعو إلى الإمام الرضا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك، وضمن لي 10,000 دينار وقال لي كف. قال يونس فقلت لهما أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان، وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال، فناصباني وأظهر لي العداوة. الأيام هي الأيام، والناس هم الناس، والشيعة هم الشيعة، ومراجع الشيعة هم هم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. المرجعون مثل ما قلت لكم المعممون، إلا إذا قام الدليل في حالة معمم من المعممين من أنه على خلاف ذلك، وإلا فكل معمم هو من المرجئة من المرجئة. إنني أحدثكم بحسب وجهة نظري، بحسب معرفتي بثقافة العترة الطاهرة، وبحسب معرفتي بعقائد هؤلاء المعممين، وبحسب تجربتي. المرجئون هم المعممون، الذي يلبس عمامة عباسية إبليسية على رأسه، أكانت سوداء أم كانت بيضاء، هي عمائم النجف وكربلاء، هذه هي العمائم العباسية الإبليسية. الذي يلبس هذه العمامة هذه علامة إرجائه، هذا مرجئي مرجئي. أنتم خذوا هذه المواصفات وطبقوها على واقع المعممين، سعيهم الدائم للزعامة سرقتهم لأموال الإمام الرضا، هؤلاء هم الواقفة، طبقوا هذه الأوصاف، يطلبون الزعامة والرئاسة، يسرقون أموال الإمام الرضا، جهال بحقائق حديث أهل البيت، لا يعرفون إمام زمانهم حق المعرفة، ولذلك حاربوه وأنكروه، أسسوا دينا جديدا وابتدعوه، وأخذوا يشترون الذمم، يشترون الشخصيات. هذا أليس هو الذي يجري في النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا؟ بإمكاني أن أستعرض لكم تأريخ هذه الحوزة وأن آتيكم بالوثائق والمعطيات من كتبهم التي تخبرنا عن نفس هذا الذي تحدث عنه يونس ابن عبد الرحمن عن القندي والبطائني، والحكاية مستمرة إلى يومنا هذا. إذن المجموعة المؤخرة للمشروع المهدوي هم المعممون، على الإطلاق، على الإطلاق، ابتداء من المراجع وأولادهم وأصهارهم وعوائلهم من أصحاب العمائم، مرورا بوكلائهم وطلابهم والحوزويين عموما، وانتهاء بخطباء المنبر الحسيني. هؤلاء هم المرجئون والمؤخرون والمحاربون للمشروع المهدوي الأعظم، قد لا يعلمون هذا لأنهم يعتقدون بأكاذيب المراجع، وحتى المراجع فهم مقلدون، يقلدون الذين سبقوهم وينقلون الأضاليل نفسها ويقدسون الذين علموهم هذه الأضاليل. فهؤلاء أعداء المشروع المهدوي بقصد ومن دون قصد، وأنا هنا لا أريد أن أحاسبهم، فلست الذي يحاسب الناس، الذي يحاسب الناس هو إمام زماننا، لا أنا ولا غيري، إنما أشير إلى ضلالهم، أنا لا أعبأ بهم، أذهبوا إلى الجنان أم ذهبوا إلى النيران؟ المشكلة ليس أنهم يذهبون إلى الجنان أو أنهم يذهبون إلى النيران، المشكلة في الضلال الذي ملأوا رؤوسنا به وملأوا رؤوس أجدادنا وآبائنا من الأجيال السابقة، وأولئك ماتوا. الكلام عن الجيل الحاضر وعن الأجيال القادمة، هؤلاء يعسكرون العساكرة لنصرة المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم. الخطر هنا، فأنا لا أتحدث عن الماضي، الحديث عن الحاضر وعن المستقبل. مشكلتنا كبيرة وكبيرة جدا. إذن المرجئون هم المعممون. بالنسبة لي لا يخرج من هذا الوصف إلا من ثبت الدليل بحقه من أنه خارج من هذا الوصف. هؤلاء المرجئون. أما المستعجلون، هلك المستعجلون، هلكت المحاضير. المستعجلون يمكنكم أن تتلمسوا وجودهم على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية وعلى المنابر وفي المدارس الدينية من أصحاب العمائم أو من غيرهم من الذين يقال لهم الدكاترة، ولا هم دكاترة ولا بطيخ، ولكن يقال لفلان الدكتور الفلاني المتخصص في علوم القرآن مثلا، أو في القراءات مثلا، أو في التاريخ الإسلامي وأمثال ذلك، الدكتور الفلاني المتخصص في الشؤون المرجعية. هي المرجعية شهدها غير طاحة الحظ، يعني هذا متخصص في شؤون طاحة الحظ يعني وطاحة الصبغ. هؤلاء جهلهم واضح، جهلهم بين، خصوصا الذين يتحدثون عن إمام زماننا. هناك جهل واضح بالعربية وآدابها. الذين يجهلون العربية وآدابها وأسرارها كيف يستطيعون أن يفهموا النصوص بشكل صحيح؟ الدليل على جهلهم هم لا يحسنون قراءة النصوص. لو كانوا على علم بالعربية وآدابها لكانوا يحسنون قراءة النصوص. أنا لا أتحدث عن خطأ أو خطأين، فأنا أقع في هذه الأخطاء أيضا. أنا أتحدث عن ظاهرة عامة في الأخطاء في كل ما يقرؤون من نصوص أو ما يبينون من المعاني اللغوية أو ما يشرحون من الاستعارات والكنايات الأدبية. جهال لا يفقهون في معاني النصوص، والسبب يعود إلى جهلهم بالعربية وآدابها وفصاحتها وأسرارها. فكيف يستطيعون أن يتواصلوا مع فصاحة القرآن وفصاحة أحاديث العترة وبلاغة المصدرين؟ أتحدث عن بلاغة القرآن وبلاغة حديثهم صلوات الله عليهم. إذا كانوا لا يفقهون شيئا من العربية وآدابها وأسرار فصاحتها وبلاغتها، أحدهم يفتح المصحف بين يديه ولا يحسن قراءة جملة واحدة، لا أتحدث عن آية، أتحدث عن جملة في آية، أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، أتحدث عن ظاهرة عامة. ربما البعض منكم يعرف شخصا معينا بهذه المواصفات فيتصور أنني أقصده فقط. أنا لا أقصد شخصا، أنا أقصد ظاهرة عامة موجودة على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية وعلى المنابر الحسينية وفي المدارس الدينية وفي المحافل العامة. هناك ظاهرة واضحة عند المعممين عموما وعند غير المعممين ممن يقحمون أنفسهم في الشأن الديني، ظاهرة واضحة هناك جهل بالعربية وآدابها وأسرار فصاحتها وبلاغتها. الدليل على ذلك لا يحسنون قراءة النصوص من الكتب أمامهم، لا يحسنون قراءة الآيات من المصاحف بين أيديهم، لا يحسنون قراءة الكلام الذي نقلوه في أوراق يقرؤون منها أو ربما صوروها من كتاب من الكتب، لا يحسنون قراءة النصوص، ولا يحسنون إعرابها، ولا يعرفون إعرابها، ولا يعرفون معانيها. هؤلاء جهال بتمام معنى الكلمة، هؤلاء يضحكون عليكم وأنتم تصدقون كلامهم، وهؤلاء يعانون جهلا واضحا في معاني القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. ما هم مراجعهم جهال في هذا الشأن أيضا. كبار مراجع النجف وكربلاء يجهلون بالمطلق تفسير القرآن وفقا لمنهج علي وآل علي. إذا كان عند بعضهم من علم في القرآن فإنهم يعرفون تفسير النواصب أو تفسير مراجع الشيعة ممن فسروا القرآن أيضا وفقا لمنهج النواصب وفقا للمنهج العمري، وكتب التفسير موجودة في المكتبات. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة ولا أتحدث همسا، إنني أتحدث بكل صوتي عبر الأقمار الصناعية. هذه حقائق وقد أثبتها بمئات ومئات من الأدلة والوثائق، وقد تحدثت عنها في مئات ومئات ومئات من الساعات، وهي موجودة بين أيديكم على الشبكة العنكبوتية. قناة القمر تواصل بثها ليل نهار. الحجج قائمة عليكم، ماذا أنتم فاعلون؟ جهل بالعربية وآدابها، جهل بالقرآن وتفسيره، جهل بمضامين الأدعية والزيارات. ومن دون المعرفة بكل هذه الحقائق لا يستطيع متحدث أن يسبر أغوار الروايات والأحاديث، حتى التي تتحدث في أحكام الصلاة وفي أحكام الصيام. هؤلاء الأغبياء من مراجع حوزة النجف وكربلاء يتصورون أن بإمكانهم أن يدركوا مضامين الروايات التي تتحدث عن أحكام الطهارة والصلاة والصيام، أن يدركوا مضامينها إذا ما أخذوها ودرسوها بعيدا عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن أحاديثهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم وعن أدعيتهم وزياراتهم. هؤلاء أغبياء، المنظومة واحدة والأسلوب واحد. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجهات، فهذه جهات يحتاج الحديث فيها إلى وقت طويل. جهل بالعربية، جهل بتفسير القرآن بحسب تفسير العترة الطاهرة، جهل بأسرار الأدعية والزيارات، جهل بالتأريخ وفقا لقراءة العترة. القراءة الشائعة في حوزة النجف وكربلاء للتأريخ هي القراءة الطبرية، قراءة أهل البيت للتأريخ تختلف عن القراءة الطبرية. التأريخ المعروض في الفضائيات هو تأريخ الطبري، حتى الأفلام السينمائية الشيعية والمسلسلات التلفزيونية الشيعية مأخوذة من الطبري، إنها قراءة طبرية للتأريخ، وهي قراءة ناصبية صرفة. قراءة أهل البيت شيء آخر. هؤلاء الذين يحدثونكم جهال بالعربية، جهال بقرآن أهل البيت، جهال بثقافة أهل البيت، جهال بقراءة أهل البيت للتأريخ، فضلا عن جهلهم بالثقافة المعاصرة، جهال هؤلاء. هؤلاء هم المستعجلون. هذا جزء من الاستعجال، مثلما يقولون من أن فلانا يتزبب قبل أن يتحصرم، أي أنه يكون زبيبا قبل أن يكون حصرما. يقال له لقد تزببت قبل أن تتحصرم، أصبحت زبيبا قبل أن تصبح حصرما، وهذا خلاف المنهج الصحيح. فهؤلاء مستعجلون، يريدون أن يبينوا أنفسهم من أنهم على معرفة بالشؤون المهدوية، يضحكون على الشيعة، يضحكون على أنفسهم، وهم يعلمون فيما بينهم وبين أنفسهم من أنهم ليسوا متأكدين من هذا الكلام الذي يرددونه ويقولونه. هذه مشكلة الجهل ومشكلة الشيعة، يبحثون عن كل حمار جاهل، لا يبحثون عن كل عالم حكيم، يبحثون عن كل حمار جاهل. لماذا؟ لأن المرجعية الشيعية منذ سنة 448 علمتهم أن يأخذوا دينهم من الحمير. أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميع بقول أبوك يا حركة صدور فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
صار واضحا لدينا من هم المرجئيون ومن هم المستعجلون. ولو بالإجمال بحدود فهمي، أنا لا أفرض عليكم شيئا، احترموا عقولكم، تدبروا فيما يطرح في هذه الحلقة، قد توافقونني قد تخالفونني، هذا أمر راجع إليكم وتلك هي مشكلتكم. الذي علي أن أضع أصابعي على مواطن البيان كي أعطيكم صورة واضحة. حدثتكم عن المرجئيين وقلت من أنهم المعممون، وحدثتكم عن المستعجلين، وقلت نماذجهم كثيرة، المدعون، الموقتون، وهؤلاء الذين يخرجون على الشاشات وعلى الشبكة العنكبوتية وعلى المنابر وفي المحافل الدينية يهرفون بما لا يعرفون وأنتم تصفقون لهم. هنيئا لكم، هنيئا لكم بهذا العلم الضراطي الذي تأخذونه منهم، تستاهلون. بقي عندنا المعجلون وهم المسلمون. هؤلاء من هم؟ لا أعرف أحدا بهذه الصفة، لكنني سأحدثكم عنهم نظريا. المعجلون وهم المسلمون هم الفاطميون، هم الزهرائيون، هؤلاء هم. بهذه الصفة لا أعرف أحدا، أتحدث عن نفسي وعن غيري، لا أعرف أحدا بهذه الصفة، وإنما سأحدثكم عن هذه المجموعة نظريا. المعجلون هم الفاطميون، هم الزهرائيون. لماذا؟ لأن المعجلين هم الذين يسلمون لأمر إمام زمانهم، وهم يجدون إمام زمانهم قد اتخذ من الزهراء أسوة له، ومن هنا فهم يرتبطون بالزهراء التي هي أسوة إمامهم، يحاولون أن يرتبطوا بالصديقة الكبرى كي يعيشوا الحالة الفاطمية والحالة الزهرائية. هؤلاء هم الفاطميون وهم الزهرائيون، المعجلون، المسلمون، الذين سلموا لأمر إمام زمانهم، وهم يجدون إمام زمانهم يتخذ من الزهراء أسوة له. هو الذي يصرح في الرسالة التي بعث بها إلى الشيعة يتحدث فيها عن إمامته. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 178، الحديث التاسع، وقد نقله عن كتاب الاحتجاج للطبرسي. في صفحة 180 من الرسالة نفسها إمام زماننا وهو يتحدث عن الذين أنكروا إمامته فيقول: وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة، أسوة حسنة فيما يرتبط بإنكار إمامته، مثلما أنكرت الشيعة إمامة الزهراء فإن الهاشميين أنكروا إمامة صاحب الأمر. أتحدث عن جعفر الكذاب وعن أبنائه الذين أنكروا إمامة الحجة بن الحسن. الرسالة في هذا الشأن، في هذا الخصوص، على أي حال لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة. الإمام يقول: وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. المعجلون، المسلمون لإمام زمانهم، يجدون أن إمام زمانهم اتخذ من الزهراء أسوة له، هي إمامه وهي حجة عليه، ولذا فإنه اتخذ منها أسوة له، فهم توجهوا إلى الزهراء تسليما لأمر إمام زمانهم، توجهوا إلى الزهراء كي يعيشوا الحالة الزهرائية، كي يعيشوا الحالة الفاطمية. من هنا قلت لكم من أن المعجلين هم المسلمون وهم الفاطميون، هم الزهرائيون. فاطمة هي ميزان الحقيقة، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة ميزان الله في الرضا والغضب، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هي ميزان الله وهي ميزان رسول الله. قطعا حينما تكون فاطمة ميزان الله ستكون ميزان رسول الله. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم العلوم مع مستدركاتها، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الحديث 11 يبدأ في صفحة 552، أقرأ عليكم مما جاء فيه في صفحة 554. رسول الله يقول لأمير المؤمنين، متى؟ في اللحظات الأخيرة من حياته، من حياة رسول الله. واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي، كذلك ربي يرضى عن الذي ترضى عنه فاطمة، وكذلك ربي والملائكة. واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي والملائكة. ثم يخاطبها، الحديث فيه تفصيل، يتحدث معها إلى أن يقول لها، إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة من حياته، إنه يقول لفاطمة: ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. الويل لنا، الويل لنا، الويل لنا إذا لم تكن فاطمة راضية عنا، الويل لنا. أو على الأقل لم تكن معاملة لنا بعفوها، فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض، وهذا هو حالنا. إني طامع في عفوها ولست طامعا في رضاها، وأقول لها: سيدتي لطالما، لطالما يعفو السيد عن عبده لكرمه وهو عنه غير راض للؤمه، هو غير راض عن عبده للؤمه، للؤم ذلك العبد، ولكنه يعفو عنه لكرمه، لكرم المولى، حتى وإن كان غير راض عنه. هذه كلمات خطيرة من رسول الله: واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي والملائكة، إلى أن يقول لفاطمة: ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. يا زهراء يا زهراء، فاطمة هي التي يحدثنا عنها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه حين يقول: نحن، يتحدث عن الأئمة من ولد فاطمة، من الحسن المجتبى إلى القائم، يقول: نحن ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا، أمهم من المجتبى إلى القائم، وفاطمة أمنا حجة علينا. يا إمام الأئمة، من ولدك الأئمة المعصومين، ويا حجة الحجج، من ولدك الحجج الكاملين الصادقين، يا أيتها القيمة على الدين، يا زهراء أغيثينا 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 وسددينا أن نكون من المعجلين ومن الموفقين لخدمة مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. خلصينا خلصينا من هؤلاء المرجئة ومن هؤلاء المستعجلة، خلصينا من شرورهم، ادفعي عنا شرورهم، شرور المرجئين وشرور المستعجلين. اكتبي أسماءنا في المعجلين للمشروع المهدوي القائم، فأنت أنت أنت القيمة على الدين وأهله، أنت التي اتخذك صاحب الأمر إمامنا، اتخذك أسوة له، وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. يا صاحب الزمان، الأمان الأمان الأمان، أسألك أمان الدين وأمان الموت وأمان الآخرة، أسألك أمان العقل وأمان القلب، وأسألك أمان الدنيا، أسألك أمانا في هذه الدنيا كي تكون وسيلة لخدمتك يا ابن رسول الله، وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. ماذا نقرأ في زيارتها الشريفة؟ نخاطبها هكذا: وزعمنا أنا لك أولياء. يا بنت رسول الله، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، تصديقنا لمحمد وعلي، تصديقنا لقائم آل محمد لا قيمة له من دون إمضاء فاطمة، من دون تصديق فاطمة. لازلتم تشكون في إمامتها؟ سخم الله وجوهكم، ماذا أقول لكم؟ هذه فعال مراجع حوزة النجف وكربلاء بكم. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. لماذا يا زهراء؟ لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. الطهارة لم تأتي من تصديقنا لمحمد وعلي، ما هكذا نقرأ في زيارتها. وهذا المضمون تكرر في بقية نصوص زياراتها الأخرى. لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. الطهارة لم تأتي من تصديقنا لمحمد وعلي، وإنما جاءت بعد أن صدقت فاطمة تصديقنا لمحمد وعلي وأدخلتنا في حومة ودائرة ولايتها، جاءنا التطهير. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. في البداية أن نصدقها، من هنا أفتتح البرامج والأحاديث وأفتتح صلاتي وكل عمل في حياتي، أفتتح كل ذلك بتوجهي إلى الزهراء. يا زهراء، هذه المضامين مأخوذة من رواياته، من أحاديثه، لا من قذارات حوزة النجف. هذه حوزة قذرة، طهروا عقولكم وقلوبكم من قذاراتها وتمسكوا بثقافة العترة الطاهرة. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء. وقت الحلقة انتهى، وهناك الكثير من المطالب، هناك الكثير والكثير من المطالب. ماذا أصنع لهذا الوقت؟ نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.